السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، ونحن لازلنا في كتاب الغضب. وهذا الكتاب يعني يتكلم عن الغضب، والغضب يثمر الحقد إذا لم ينفس، والحسد، والغضب إذا تم علاجه بما يضاد من تذكر الآثار الواردة في فضل كظم الغيظ، ويتذكر عقاب الله عز وجل، ويذكر أيضا أن ما فعله هذا الذي أغضبه هو من قدر الله تبارك وتعالى ومن عقوبة الله له، فينبغي عليه أن يصبر ويحتسب ويصبر على الأذى، وأن يقابل الإساءة بالإحسان والعفو والصفح وغير ذلك، وأن يتوضأ، وأن يجلس إذا كان قائما، وأن يضطجع إذا كان جالسا. إذا تم علاج الغضب فإنه لا يتحول إلى الحقد ولا إلى الحسد، حتى وإن لم ينتقم فإنه عنده ما يضاده في نفسه وما يطهر قلبه من هذه الشهوة الغضبية، من أعظم أسباب الغضب هو العجب بالنفس، كثرة المزاح، المماراة، المضادة، الغدر، شدة الحرص على الجاه والمال وغير ذلك من الأسباب. ويعني خلاصة أيضا أسباب الغضب هي حب الدنيا، وحب الظهور، وحب الشهرة، وحب العلو على الناس وغير ذلك. كل هذه الأمراض القلبية أصلها حب الدنيا، أصلها التطلع إليها، أصلها التطلع إلى نظر الناس والعلو عليهم وغير ذلك. فإذا طهر القلب من ذلك فإنه يحلم، وليس فقط يحلم، يحلم ويعفو ويرفق، بل ويحسن مع الإساءة. قال روى أبو هريرة رضي الله عنه، فصل في الحلم. قال روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وما فيش حد يا جماعة عندوش قدرة على تطوير مهاراته الذاتية وعلى تطوير أخلاقه وعلى تقويمها وتهذيبها، الكل يستطيع ذلك. قال: أطلبوا العلم، وأطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. هو حديث سنده ضعيف ولكن معناه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لأشج ابن قيس: إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. وشتم رجل من عباس رضي الله عنهما، فلما قضى مقالته قال: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لا أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وهذا من كارم الأخلاق. فقص معاوية نطعة، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية. فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك وارفق بالشيخ. ارفق بي يعني من شيخ. هذا من الحلم، مع القدرة على الانتقام والدفع. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا. فعلت عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: أغيظن من حرضك على غيظي، فأعتقه، أي الشيطان. شوف فقه الصحابة كيف كانوا يعني يتناولون المواقف، شايفين كل موقف مواقف حياتهم ما هي إلا مادة مواد الامتحان، هل سيأثمون أم سيجرون في كل موقف، في كل إحساس، في كل مشاعر، في كل شعور، في كل قرار، في كل اختيار، في كل علاقة. قال: وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا. ولا شك أن هذا ليس سؤال ساذج، إنما هو سؤال يتضمن إهانة، يتضمن استهزاء، يتضمن سخرية، ولكنه إيه؟ تغافل وحلم. وعلى فكرة يعني الحلم لا يأتي إلا مع التغافل، يعني مش لازم تدقق في كل حاجة، تاخد على صدرك كل حاجة وتفكر في كل حاجة. تغافل. قيل الأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. هو فطن ولكنه إيه؟ متغافل. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال مهلا. ثم أقبع رجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر من العيوب، يعني ألك حاجة، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له ب1000 درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الذي جذبه الأعرابي من شملته حتى أثرت في رقبته، فتبسم وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. يعني شوف ده أمر، ده نميمة لا شك. فهو فهم هذا وهب وعلمه أن الشيطان هو الذي بعثه بريدا. فلنتقي الله في ألسنتنا، فلنتقي الله عز وجل في معاملاتنا، فلنتقي الله عز وجل في مشاعرنا. قال: فصل في العفو والرفق. قال: اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. قال الله تعالى: والعافين عن الناس. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت هي التي تنقص، هي التي تنقص يعني هي التي تفعل، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عمن ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير. نعم. دفع الغضب بكظم الغيظ والحلم والرفق والعفو يكون من انشغال النفس بالله عن الناس وبواجباته وحقوقه وبواجبات العبودية ومستحباتها. فمن انشغل عباد الله بالله عز وجل انشغل عن الناس وعن أذاهم، ووجد في نفسه سعة وسعة صدر ورحابة صدر ألا يلتفت إلى هذه الترهات وإلى هؤلاء الفانين المخلوقين الضعفاء الفقراء، بل دائما يكون مع الغني تبارك وتعالى شهودا وحضورا وعلما وعملا وبذلا وإيثارا وذكرا وشكرا وإنابة وأنسا به تبارك وتعالى. هذه نكتة المسألة في الحقيقة، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لذلك كان شيخ الإسلام يقول: ماذا يصنع أعنائي لي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، معي لا تفارقني أينما ذهبت، إن حبسوني فخلوة، وإن نفوني فسياحة، وإن قتلوني فشهادة. ولذلك تجد بكل وساطة يأذو ويثير عليه الناس، ويكونون سببا في سجنه، بل قد يكونون سببا في تعرضه للقتل، ومع ذلك يعفو ويصفح. لماذا؟ مشغول عباد الله، مشغول، مشغول بالله عز وجل، مشغول بحلاوات الإيمان ومذاقات الإيمان والمقامات والأحوال التي يترقى فيها إلى الله تبارك وتعالى. قال: باب في الحقد والحسد. قال: اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقال والنفور منه. فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى لا تحاسدوا دليل على أن هذا منهي عنه، وأنه في طاقة العبد ما دام نهي عنه وأمر ألا يحسد، يبقى هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أنت في استطاعتك أن تكون طاهر القلب، نقي القلب من الغش والدغل والحقد والحسد والغل والوغر والغيظ، أنت قادر على ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حديث ضعيف. وفي حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فسئل عن عمله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال: تلك التي بلغت بك وتلك التي هي لنطيق. عبد الله بن عمرو العاص قال له ذلك: نطيقها إن استعنا بالله عز وجل. قال: وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. فعلا، لأن الحسد نابع عن سخط على القدر وعدم رضا بقسمة الأرزاق. يقول لك: دي حلم بلا ودان. لا، هو ليه ودان حتى وإن لم ترى ذلك. يبقى الحسد منشأه سخط على القدر. فالرضا بالقضاء والقدر والرضا والتأمل في اسم الله عز وجل الرزاق والحكيم تبارك وتعالى، وأنه يضع الشيء في موضعه تبارك وتعالى، وأنه قد يكون صرف عنك هذه النعمة لخير لك أنت لا تحيط به، وهذا من ثقة الله عز وجل، من ثقة العبد بالله تبارك وتعالى. وأيضا ما شاءه طبعا غل وخبث في النفس كما سيأتي. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. قال إبليس نوح عليه السلام: إياك والحسد، فإنه صيرني إلى هذه الحال. ويبعد جدا أن ينصح إبليس أحد من البشر. قال: واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد. والحالة الثانية ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي نفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. وهذا أمر، وهو أمر الغبطة، ينبغي ألا يكون إلا في أمور الدين. لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد محمود أي لا حسد مشروع اللي هي الغبطة، إلا في اثنتين: العلم والإيه؟ إنفاق العلم وإنفاق المال، تعلم القرآن وإنفاق المال، وتعليمه وإنفاق المال في سبيل الله عز وجل. أما غير ذلك من الغبطة في أمور الدنيا فهو منهي عنه. أن ننظر إلى من هو فوقنا في الدنيا، فهذا منهي عنه في الجملة، هذا منهي عنه في الجملة. طيب، والغبطة في الدين جائز، صح الكلام، ومع ذلك ليس الأكمل. والأكمل هو الانشغال بالله عز وجل، وأن تبذل ما تستطيع بدون أن تنظر إلى أحد، كما كان حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومنافسة عمر له ولم ينافسه أبو بكر، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام في ليلة المعراج. غبطة موسى له مع مع كمال النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الالتفات إلى أحد. ومن منزلة الإخبات كما ذكرها من ابن القيم رحمه الله أن العبد يعمى عن نقصان الخلق عن درجته أو زيادتهم، فهو يبذل ما يستطيع. قال مصنف رحمه الله: قلت: وأعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد لي من كشفه. يعني يا جماعة، ما فيش حد بيستطيع أن يحقق الكلام في أمر الغبطة كما ينبغي، ولا بد من كشفه. فأقول: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته، وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي. وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إن ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضي، وإذا حسدت فلا تنهي. حديث موضوع. قال: وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. فأما من يحصل نبيا على نبوته فيجب ألا يكون، أو عالما على علمه فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عليهم ليزيد حظه عند ربه، كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يسبق. وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. قال: والحسد له أسباب، أحدها العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وخبث الباطن وبخلها، وأشدها العداوة والبغضاء. فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك. فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما، وإنما غاية التقي ألا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه. يعني حتى الإنسان المؤمن حتى إن وجد في نفسه هذا الشعور البغيض فإنه يكره ذلك من نفسه، فإما أن يبغض إنسانا فيستوي عنده مسرته ومساءته، فهذا غير ممكن. ينبغي عليك أن تكره ذلك من نفسك وأن تنفع المحسود، كما قيل الحسن البصري: أو يحسد المؤمن قال ما أنساك لإخوة يوسف ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا. يبقى الحسد أسبابه العداوة. قال: يبقى أول حاجة العداوة تكلم فيها، أشدها العداوة والبغضاء، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يقاوم نفسه في ذلك. قال: وأما الكبر فهو أن يصيب بعض نظرائه مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، أو يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفع عليه أو مساواته، وكان حسد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال في حق المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فعجبوا وأنفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشرا مثلهم فحسدوهم، شايفين نفسهم أحق برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي يعني يجعل رسالته حيث يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يخلق ما يشاء ويختار. ومن فروع الكبر حب الرياسة والجاه، فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته، أو زوال النعمة التي بها يشارك في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفا من إبطال رئاستهم. وأما خبث النفس وشحها على عباد الله تعالى، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكثر، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله عليه به شق عليه ذلك، ومش دعوة بس مش عايز ده يبقى كويس، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح بذلك، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه، بل يبخل بأموال الناس على الناس، مش بماله هو على الناس، بأموال الناس على الناس. قال: وقد قال العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره، فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذي ليس بينه وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، وهذا معالجته شديدة لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته، بل سببه خبث الجبلة فيعصر إزالته، فهذه أسباب الحسد. فصل. واعلم أنما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها، ويقع ذلك غالبا بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم، لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل التناقض فيها فيثور التنافر والتباغض. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، والإسكاف يحسد الإسكاف، ولا يحسد البزاز إلا أن يكون بسبب آخر. يعني الإسكافي لا يحسد الإيه البزاز إلا أن يكون سبب آخر، بسبب آخر غير الإيه غير التناقض في الأغراض، لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر، كل واحد وقاره يعني. فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين، ولا يكون بينهما محاسدة إلا من يشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر فيها. ومنشأ جميع ذلك، وده بقى يا جماعة يعني لب المسألة، حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسمائه ولم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، ده المفروض، لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله، ولا ضيق فيما عند الله، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم، إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، وهو ده سبب التحاسد بين العلماء، إرادة الدنيا، كما قال ابن الجوزي، تأملت التحاسد بين العلماء فوجدته من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتودون ولا يتحسدون. قال: والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى، والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه، ولا نهاية له، فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا ولا مزاحما فيه، ولا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته، فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل، وهذا لا يكون إلا في الدنيا الضيقة جناح البعوضة، أما في الأمور التي توصل الآخرة من العلوم والفهوم والأعمال الصالحة وأعمال القلوب الصالحة، إن هذا لا ضيق فيه. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار، فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضا، فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، شأن الرجال هو معرفته عز وجل، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي مع المحرومين. واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به، والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك، ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، لأن ما قدره الله له من نعمة لابد أن يدوم إلى أجله، بل ينتفع به لأنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد، إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. وأما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو نفسك وهو صديق لعدوك، فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه، فيعود ويرمي بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميها فيزداد غضبه، فيرميه ثالثا فيعود الحجر على رأسه فيشدغه، وعدوه سالم يضحك به. فهذه الأدوية العلمية، وإذا تفكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فهو يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد، فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه مدحه والثناء عليه، وإن حمله على الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية، فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة، وربما يسهل شربها أن يعلم أنه لا يكون كل ما تريد، فأرد ما يكون، وهذا هو الدواء الكلي، والله أعلم. الرضا بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئته متعلقة بحكمته المطلقة تبارك وتعالى، وأن حكمته متعلقة بالخير المطلق، فهو تبارك وتعالى يشاء الخير المطلق لك ولغيرك. فينبغي عليك أن تعلم أن ما قدره هو خير لك، وأن صرف هذه النعمة عنك وحجبها عنك هو خير لك وإن كنت لا تدري ذلك. فإذا ارتاح قلبك بالإيمان بالقضاء والقدر، وعلمت أن هذا الأمر إذا أخذت أسبابه ولم يأتك أن هذا هو الخير لك، فترتاح وتريح الناس من هذه المشاعر وهذه البغضاء وهذه الأحقاد. لب الأمر كما ذكرنا حب الدنيا، رأس كل خطيئة كما يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى، ولذلك نزع حب الدنيا من القلب هو أصل ذلك.